خلصته.
أمه لا تجزعي فالحافظ الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، واليونيسف تصف القطاع بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال. كتائب القسام توقعه 40 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى وتدمر 10 ناقلات جند في عملية نوعية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية بخليج عدن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 172 شهيدا و326 جريحا خلال الساعات الماضية، مؤكدة وجود الضحايا تحت الركام لا يمكن الوصول إليهم. وقالت الوزارة إن حصيلة الضحايا العدوان ارتفعت إلى 24620 شهيدا ونحو 62000 إصابة، معلنة تسجيلها حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب تحت القصف الوحشي. كما أكدت أن البنية التحتية الصحية والبيئية في رفح هشة للغاية وعاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1,300,000 نازح. وصفت منظمة اليونيسف قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال، وقالت إن وضعه تحول من كارثي إلى شبه الانهيار. وأكد نائب المدير التنفيذي للمنظمة عقب إنهاء زيارته لغزة أن أكثر من 220 ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون على المياه النظيفة، وبالكاد يتوفر لديهم أي طعام، وآلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية والمرض. وأضاف أن 70% من قتل الحرب في غزة هم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع. حول آخر أوضاع المدنيين والنازحين في غزة، نستمع إلى الإعلامي الفلسطيني أحمد السهمود من رفح جنوبي القطاع.
صرحت وزارة الصحة الفلسطينية وحذرت أنه في خضم الوباء يشهد قطاع غزة الذي يعاني بالفعل من الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية تفشيا مقلقا لالتهاب الكبد. أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 8,000 حالة، وهو عدد من المتوقع أن يتضاعف في مواجهة تدهور الظروف وتتفاقم الأزمة الصحية بسبب زيادة حالات الإجهاض والولادات المبكرة التي تعزى إلى الإجهاد الشديد الذي يعاني منه السكان المحليون. طبعا وزارة الصحة الفلسطينية قد مقوس الخطر، داعية الأمم المتحدة إلى إجراء مسح طبي شامل لمنع وقوع كارثة صحية وإنسانية واضحة في مدارس الإيواء ومراكز اللجوء. بالإضافة إلى يعني عندما نتحدث عن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق تحديدا في مناطق خان يونس والمحافظة الوسطى تتركز فيها الاشتباكات والقتال المستمر، والزملاء قبل قليل أبلغوا عن سماع صوت الاشتباكات بالقرب من دوار القرم في منطقة الشمال في شمال قطاع غزة، وقد استهدف منزلا وعدة منازل في مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا بفعل القصف المدفع المتركز والذي يعني ينصب بشكل عشوائي على منازل وبيوت المدنيين الفلسطينيين. القصف المدفعي لم يتوقف بالتزامن مع عدة غارات جوية بين لحظة وأخرى تقوم المدفعية باستهداف المنازل المحيطة في أماكن التوغل داخل قيزان النجار في منطقة خان يونس وحي المنارة جنوب محافظة خان يونس. ولا زالت المقاومة الفلسطينية تعمل في القوة الجوية وفي القوة أيضا الميدانية على الأرض في الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، حيث أعلنت إسرائيل القدس أنها قد تمكنت من استهداف مقر قيادة العدو الصهيوني بصاروخ موجه من نوع مالوتكا في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس، بالإضافة إلى إعلان القسام أنها قد دمرت ناقلة جند ودمرت دبابة أيضا بقذائف الياسين 105 بالقرب من موقع الخليل العسكري أو بالقرب من المقبرة الشرقية شمال حي التفاح، وهي مناطق ساقطة أمنيا وبعيدة جدا ويصعب على المقاتلين الوصول إلى هناك، ولكن حتى هذه اللحظة المقاتلين يعملون وفق خطط ممنهجة مسبقة لمواجهة هذا العدو الإسرائيلي.
أعلنت كتائب القسام أنها قتلت وجرحت 40 جنديا إسرائيليا ودمرت 10 آليات بينها ناقلات جند ودبابات في عملية نوعية في وقت يشهد فيه قطاع غزة معارك من جنوبه إلى شماله. وقالت القسام إن مقاتليها فجروا منزلا تم تفخيخه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة من 30 جنديا وأوقعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، كما استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة بأحد المنازل شرق خان يونس وأوقعوا 5 من أفرادها قتلى. وبالتوازي أعلنت القسام أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري بدفعة من الصواريخ، كما أطلقت المقاومة دفعة صاروخية من شمال قطاع غزة. اعترف رئيس الأركان الصهيوني السابق وعضو مجلس الحرب لدى كيان الاحتلال غادي أيزنكونت بحجم الإخفاقات الكبيرة لهذا الكيان في 27 أكتوبر، وحمل أيزنكونت نتنياهو مسؤولية تلك الإخفاقات وقال إنه يعلم يقينا بالمسؤولية التي يتحملها نتنياهو وإن رفض تحملها على عكس المسؤولين الآخرين. وأكد أيزنكونت عدم إمكانية إعادة الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة أحياء دون اتفاق، مضيفا أن من يقول غير ذلك فهو كاذب، وذلك في إشارة واضحة لتبجحات نتنياهو بهذا الشأن. أفادت مصادر فلسطينية بمواصلة جيش الاحتلال اقتحام مناطق عدة بالضفة منذ فجر اليوم، شملت قرى وبلدات بينها قرية قبية وبدرس شمال غرب رام الله وبيت أمر والظهرية بالخليل وأحياء بالقدس وطول كرم ونابلس. وكانت مصادر أكدت إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة يطمون جنوب طوباس بعد مداهمة منزله ومنازل عدد من سكان القرية ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل. استهدفت القوات المسلحة اليمنية السفينة الأمريكية كيم رينجر بعدد من الصواريخ البحرية بخليج عدن، حسب ما أعلن المتحدث باسم هذه القوات العميد يحيى سريع. إلى ذلك قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمنع الشعب اليمني من مواصلة عملية الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة، مجددا موقف بلاده القاضي بحق حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب لجميع سفن العالم عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. وفي ذات السياق تستعد المحافظات اليمنية اليوم للحضور الجماهيري الكبير في مسيرة ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الإرهاب، حيث تم تحديد ساحات التجمع بالعاصمة صنعاء وباقي المدن. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إن واشنطن متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وإنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناتهم والتعامل مع الكارثة الإنسانية. إلى العناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، واليونيسف تصف القطاع بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال. كتائب القسام توقع 40 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى وتدمر 10 ناقلات جند في عملية نوعية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية بخليج عدن.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه ليست مجرد إقامة حكومة صالحة فحسب، بل هي حكومة إلهية شرعية مرتبطة بالسماء. فوجود هذه الحكومة الصالحة، حكومة ولي الأمر، حكومة إمام العصر، حكومة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم،
وشكرا لكم الله. وشكرا لكم على حضوركم معنا. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. المحور الأول حول القضاء والقضاة في دولة الإمام، وحول الروايات الواردة عن هذا الأمر. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج بحق محمد وآل محمد، وانظرنا ودعنا ننظر إلى طلعته البهية يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يدي.
آمين رب العالمين يا رب.
نعم، وصل بنا الكلام في الحلقات الماضية حول العدل الإلهي في دولة الإمام، وكيف أن الإمام يحكم بين الناس بالفيوض الإلهية وبالرعاية الإلهية. لدينا روايات عدة، والآن ننظر في الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه السلام.
قال
نعم.
قال إذا قام القائم عليه السلام
ما شاء الله فرجه
لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالحون أو طالح، ولأن آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنده علم الأولين والآخرين بأنه عندما ينظر إلى أي شخص لا يحتاج، فقط يعرفه وينظر إليه يعرف أنه مرتكب المعصية أو لا، دون أن يعرض عليه أي أمر
أو المشكلة. نعم.
وقد ورد أيضا في نهج البلاغ، قال هذا في نهج البلاغ الخطبة 138 ومنهاج البراءة الجزء الثامن في صفحة 346، يقول الإمام فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة، وفي رواية ميت الكتاب والسنة.
نعم معنى.
إذن هنا الأمر يتحدث عن مسألة جدا مهمة، أولا هذه السيرة التي كانت عندكم سوف يبينها الإمام بكل وضوح، كيف كنتم تتعاملون، هنا عبر عنها بأنها ميتة لأنه موجودة هي لكن لا يعمل بها، فقال يريكم عدل السيرة. نعم. العدل الذي كان عندكم ليس بعادل، ما كنتم تحكمون به ليس صحيح
صابق.
لكن كل هذا الذي موجود عندكم عندما يأتي الإمام ماذا يريكم؟ يريكم العدل الحقيقي الإلهي، أولا السيرة الحقيقية للعادل، ثم أنه هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي تحكمون به والروايات والسنة الذي كنتم تحكمون بها هذا كان في زمنكم بما تفهمونه أنتم.
نعم.
أما الذي يفهمه الإمام غير ما هو عندكم، فلذلك أنتم أمدتم القرآن، أنتم أمدتم السنة، فكنتم تحكمون بما أوحت لكم أنفسكم، بما أرادت وتشتهي أنفسكم. أما الإمام لا، وهذا الذي ورد أنه سوف يأتي بكتاب جديد وبسنة جديدة، هو القرآن هو، لكن أنتم لم تفهموا ما هو المطلوب من القرآن. نعم. ما هو المفهوم من السنة. الإمام سوف يحقق هذا الأمر بالعدل الإلهي.
يعني الإمام على علم بالأمر يعني.
نعم الإمام على علم بما. نعم. كانوا عليه، ولو كانوا هم على السنة الصحيحة وعلى القرآن بما أمر الله وبما أنزل الله. نعم. لاستمر هو معهم على هذا الأمر ولا حاجة لخروجه وغيبته، فإذا هو جاء بهذه الثورة انقلاب على ما كانت عليه. نعم. الأمور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن سيريكم العدل الحقيقي والسيرة وسوف يحيي ما أمدتموه من الكتاب ومن السنة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يذهب الدنيا أو لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. إذن دولة آل داود كيف كانت؟ كانت دولة عدل، كان هو القاضي وهو الحاكم وهو كان ماذا؟ لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينة. إذن يحكم بحكومة آل داود، وباعتبار أنهم من سلسلة واحدة
يعني شبيه
مثله، لأن هم سلسلة الأنبياء هكذا كما بينا في الحلقات السابقة.
نعم.
أنه الأنبياء لابد أن يكونون من سلسلة طاهرة مطهرة من أصلاب شامخة يتناسلون بعضهم من بعض. هذا الذي ورد في زواج الرسول الأعظم من خديجة عندما خطبها أبو طالب، قال الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا. لما؟ لأن الزواج الذي كان في الجزيرة العربية ليس بشرعي، أي بمعنى ماذا؟ زواجا إلهيا فيه قوانين سماوية إلهية وحقيقية، يحتاجون إلى بطون وأرحام طاهرة وأصلاب طاهرة.
أصلاب شامل.
إذن يحكم بحكومة آل داود.
نعم.
ولا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها بالحق.
إذن هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 320.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الروايات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل الرواية مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعزائي المستمعين، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من المنتظرين ومن المستشهدين بين يديه يا الله.
آمين رب العالمين.
واقعا أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي.
لا.
كيف؟ قال: وستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن.
نعم.
وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام. الأموال، أنتم تقاطعتم وقاطعتم أرحامكم بأي شيء؟ بالأموال. فتجبى إليه الأموال، نعم، فيقول الناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ العرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية في غيبة النعماني في الجزء 26 من صفحة 237. إذن الإمام عندما سوف يكون ويحكم بالعادل، أضف إلى ذلك أنه ماذا؟ كل المشاكل هي من الأموال التي سوف تظهر الأرض. فعندما يقول لهم: تعالوا أنتم كنتم تتخاصمون تتقاطعون
لأجل المال
والدماء بواسطة المال، هذا المال خذوه بما تريد،
تفضل
خذوه كم تريدون، خذوا من هذه الأموال. حتى لدينا في الروايات أنه حتى أنه الذي يأخذ يحث حثيا يأخذ الأموال، يعني هكذا بالكفوف يأخذون. لدرجة أنه يقول له: تعال. يقول: ما أفعل بها، الأموال مكدسة عندي في البنك. فالعادل بسبب الأموال والقطيعة سوف تكون ماذا؟ مبتذلة بين الناس، فلا يحتاجون إلى مشاكل الأموال. نعم. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا ليس فقط أهل
الأموال،
الكل. هؤلاء المشكلة مشكلة الأموال، عند التوراتيين، عند أصحاب الإنجيل، عند أصحاب الزبور، عند الزرادشتية، عند المانويين،
جميع الأديان،
الكل
جميع الأديان نفس المشكلة.
لكن عندما تصل النوبة إلى الإمام، هذا كله يلغى. كله يصبح في متناول
الأيدي.
نعم. فإذا الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك. هذا ما بيّنه قبلا. عهدك أين؟ في كفك. فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها.
جميل.
إذن هذه المسألة واضحة عند قضاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه ماذا؟ كل أمر مستعصي أنه هو يعرف طبعا ويحتاج إلى معرفة بما علمه الإمام، لكن بعض الأمور المستعصية إذا استعصت يقول إذا استعصى عليك أمر فقط عليك، طبعا هذا الفيض الإلهية المرسلة من الله سبحانه وتعالى هو يجعل هذه الإمكانية في أصحاب الإمام وقدرتهم على معرفة الأحكام. انظر في كفك نعم واعمل بها بما فيها. نعم. قال تعالى: قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. جيد. أما مسألة ثقافة الناس، هذه الدولة كيف تكون ثقافتها؟ كيف تكون التعامل؟ كيف تكون معلوماتها؟
يعني متعودين على الفساد يعني قبلا يعني.
طبعا لأنه وصلوا إلى مرحلة عالية من هذا الأمر.
نعم.
وخاصة القضاة وصلوا إلى درجة عالية من الفساد، فالله جعل بهم هذه الصفة عند هؤلاء حتى لا يكون هنالك مظلوم باعتبارتهم لا قصدا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا المجتمع ما هي ثقافته؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الروايات، الآن سيتحدث إلى ثقافة المجتمع وثقافة الدولة. كيف تكون الدولة متحضرة أو غير متحضرة؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أنه انتهينا من بحث القضاء وبحث القضاة وكيف أنه الدولة المهدوية تدار وكيف يكون مستواها في مسائل القضاء والعدل والحكم والحكومة، نأتي الآن إلى ثقافة الدولة وحضارة الدولة. باعتبار نحن إذا جئنا إلى أي دولة فمقياس التطور بأي شيء يقاس تطورها بثقافة وحضارة البلدان وعلى جميع المستويات، سواء كانت مستويات علمية، مستويات ثقافية، مستويات اجتماعية، مستويات غيرها. نعم. على مستوى الفنون، على مستوى الأدب، على مستوى الشعر، على مستوى الإعلام، على مستوى نعم، بأنه هو هذا
جميع الثقافات
يعني. هذا هو الذي يقاس.
نعم.
وطبعا ورد عند الكثير من الأدباء والكثير من المثقفين والكثير من رعاة هذه المجتمعات، حتى البعض قال بأنه أنا أتذكر مقولة عندما قال: إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فانظر إلى موسيقاها.
جيد.
نعم. أو مثلا
إلى تأثير الموسيقى حول ثقافة المجتمع.
طبعا لها تأثير واضح، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين. لدينا الكثير من هذه الأمور في قضية نعم الفنون وقضية دولة الإمام ومستوى الفن الذي يكون. نحن نعرف بأنه الإمام يعتمد اعتمادا كاملا على الإعلام، في دولته إن شاء الله في قضية عندما نتكلم في هذه الثقافات المتعلقة بالتطور، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإعلام، أي بأنه يختار أقوى دولة في الإعلام في ساحة الظهور ألا وهي مصر.
نعم، مثل قضية كربلاء، يعني قضية الإعلام اللي هي سيدة زينب عليها السلام.
أحسنتم، لأنه قضية كربلاء لولا الإعلام الذي اتخذته السيدة زينب بأبي وأمي لا طويت نزيت. فلذلك مسألة الفنون ومسألة المسرح ومسألة السينما ومسألة الشعر ومسألة الأدب لها الأثر الواضح في قضية حضارات البلدان وحضارات الدول. فإذا تقاس الحضارة علميا ثقافيا اجتماعيا وغيرها بهذه المستويات. إذا فالثقافة المتمثلة في دولة الإمام المهدي عليه السلام تكون على أعلى مستويات التحضر والتمدن والرقي، لدرجة أنه اكتمال العقول البشرية في دولته المؤمل.
نعم.
أي بمعنى ماذا اكتمال هذه العقول؟ أنتم تعرفون أنه الإنسان في تكامل مستمر، الشعوب في تكامل مستمر، الحضارات
صحيح.
في تكامل مستمر
صحيح.
لأنه التكامل هو ماذا؟ العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأن هذه طبيعة الإنسان، هذه أنه الإنسان ينظر إلى تكامله لا أنه يرجع إلى الخلف.
نعم.
فلذلك أنه مسألة التكامل في المجتمعات مسألة مهمة. فمسألة التكامل العقلي والبشري تكون في أعلى المستويات. وهذا يذكرنا ببعض الروايات الواردة عن الأحاديث القدسية، عندما يقول إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يعرف طريق الله مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا، وفي مكان آخر قال يقبله إبليس بين عينيه. لما؟ لأنه وصل إلى مرحلة 40 من العمر، وبعد ذلك إذا تخلف ولم يتحضر هنا بدأ النقص، بدأ السقوط، بدأ أنه شعره يبيض ولا يتلون، خلاياه تموت ولا تتجدد. ففي دولة الإمام يكون العقل البشري
شابا
قويا يانعا يتعامل بأعلى مستويات التعامل الفكري والأدبي والثقافي والعلمي.
نعم،
لأنه الرواية القدسية، الحديث القدسي الذي ورد بأن الله سبحانه وتعالى يمسح على رؤوس العباد كما سوف يتبين لدينا، على تكامل عقول الناس، تكامل عقول البشرية. فهذه الروايات إن شاء الله التي سوف نطلع ونقرأها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تبين لنا أن المستوى الثقافي كيف يكون، المستوى الفهم، مستوى الشعر، مستوى الأدب، مستوى الفن، مستوى السياسة كيف يكون، الناس كيف يتعاملون، تعامل العقل كيف يكون، تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون، المستوى الثقافي في المجتمعات في البيع والشراء والاقتصاد كيف يكون، كل هذا سوف نبينه في الروايات.
جميل، أحسنتم جميل فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول ثقافة الدولة المهدوية، تفضلوا.
أحسنت. إذا نحن ما قلناه في قضية تطور الدولة وتطور المجتمع وثقافة الدولة المهدوية الآن نعززها ببعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة. الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله وكملت بها أحلامهم. فقط يمسح على رؤوس العباد، عقولهم تكتمل، تصبح بأعلى مراتب الفهم، أي بمعنى أنه عقولهم تتكامل لدرجة ماذا؟ لدرجة أنه لا نقص فيها. جيد، هذه الرواية وردت في البحار جزء 52 من صفحة 328. الرواية الأخرى هي الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قالوا تون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام المهدي أيها الناس، الحكمة تكون في متناول يدكم، نعم تعطى إليكم هكذا.
معنى الحكمة اللي هي
المعرفة،
الثقافة، المعرفة،
المعرفة وأعلى مستويات المعرفة والثقافة، تؤتون الحكمة نعم في زمانه، حتى أن المرأة ماذا ما بها؟ لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه في غيبة النعماني.
يعني تعرف الأحكام جميعا،
تعرف الأحكام، لا تحتاج تذهب إلى الشيخ، لا تحتاج تذهب إلى الجامع،
إلى الحوزات
لا تحتاج إلى رسالة عملية، أصلا لا تحتاج، بأن الفهم الذي موجود عندها عندما ترى أي قضية هي تحكم.
يعني هي بالفطرة يعني سوف
بالفطرة بواسطة المسح على رؤوس العباد
هي مجدد
بهذه المسألة، العقول تكتمل. يعني هذا العلم هو ما يسمى بالعلم اللدني، ليس علم السبورة والكتاب والقراءة والدفتر والتعلم، لا
مجرد.
وإنما هكذا العلم الذي يوضع بالمسح هذا كيف؟ لأنه رواية، رواية المعراج التي وردت عن الرسول الأعظم عندما صعد إلى السماء السابعة نعم ووصل إلى بطنان العرش، قال: أقبل يا محمد، أقبل يا محمد. فقال: تقدمت. قال: أقبل. فسألني فقلت: لا علم لي إلا ما علمتني. فوضع يده بين ثديي على صدري، أحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا
أجبته.
فإذا التعلم الخفي والتعلم الذي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت بهذه الطريقة وعن طريق عمود النور كما أسلفنا وبهذه الطريقة اللدنية، الإمام باعتبار مفاض عليه بهذه القدرة وبما أنه صاحب الأمر وإذا سألنا الأمر ما هو، يقول كن فيكون، فهو صاحب الأمر، يقول للشيء كن فيكون. فعندما يمسح بيده على رؤوس العباد ماذا؟ يمنحهم تلك القدرة على معرفة كل شيء وعلى كل ثقافة وعلى كل معرفة وعلى كل لغة، لدرجة أن المرأة تحكم وتكون ماذا؟ فقيها دون أن تذهب إلى الحوزة،
رائع،
دون أن تذهب إلى أي مكان. فهي تحكم بمعرفتها اللدنية التي منحها الإمام لها. إذن فقط هذه الرواية نقرأها ونكون في خدمتكم إن شاء الله. رواية عن أمير المؤمنين قال:
السلام.
كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، ضربوا الفساطيط ويعلمون الناس القرآن كما أنزل في زمن الغيبة. يعني الناس هم يعلم بعضهم بعضا كما أنزل القرآن، يعني ليس بقرآنكم هذا، كما أنزل في زمن رسول الله، ليس كما تقرؤونه أنتم. نعم. ورواية عن الإمام الصادق قال: العلم 27 حرفا، فجمع ما جاءت به الرسل حرفان فقط، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين. فإذا قام قائمنا خرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. إذا كل العلم سوف يكون في آخر الدولة بيد من؟ بيد أصحاب الإمام وعند الناس في دولة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
أحسنتم. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت، والحلقة كانت حول ثقافة الدولة المهدوية، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة وجرائمها التي لا تحصى ضد شعوب ودول العالم، لا سيما في منطقتنا. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور واشنطن في العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي سائر مناطق فلسطين المحتلة، وكيف هرعت واشنطن لافتعال أزمة جديدة بهدف صرف الأنظار عن حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بسلاح أمريكي تتزود به باستمرار. عنوان الحلقة: عسكرة المياه، هل تخفي حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا ومرحبا بكم من جديد. لم تشهد منطقة جنوبي البحر الأحمر عسكرة دولية مثلما تشهده اليوم، إلى جانب القواعد العسكرية الأجنبية الثابتة في بعض من دولها. فقد أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية متطورة لتعمل ضمن مسرح عمليات الأسطول الخامس الذي يدخل في نطاقه البحر الأحمر وخليج عدن. ومن هذه السفن المدمرة USS كارني والمدمرة USS ماسون. ويعد هذا التوجه مدخلا خطيرا لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي السابق في المنطقة، ومن ذلك القواعد الأمريكية في جيبوتي والصومال، ومحطة التحكم والاتصال الأرضية الموجودة في جزيرة سيشيل، والتي تربط بين القواعد الأمريكية في المحيط الهندي وخارجه، بما فيها قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتراقب المحطة كذلك الأقمار الاصطناعية المتخصصة في الاتصالات الفضائية، لتسليط المزيد من الضوء على حق اليمن في منع سفن الاحتلال في المياه الدولية وفقا للقانون الدولي. نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الباحث بالشأن الدولي الأستاذ الدكتور علي عز الدين من بيروت.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي عز الدين من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم وتفضل. وفقا للقانون الدولي، هل من حق اليمن منع سفن الاحتلال في المياه الدولية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقا للقانون الدولي، نعم، من حق اليمن منع سفن الاحتلال من المرور من المياه الإقليمية اليمنية وخاصة التي تشارك في العمليات الإعدائية ضد الشعب الفلسطيني بطريقة ما هي تدعم الاقتصاد. عندما أغلق هذا الباب على العدو الإسرائيلي خسر 85% من قيمة الملاحة البحرية التي تأتي بالمواد إليه، ورأينا ميناء إيلات كان فارغا. يستند اليمني على قانون البحار التي أسس في عام 1982 وعدل سابقا، بأن الدول المتضررة من الحروب هي يسمى المرور البريء. ليس هناك مرور لأي سفينة تحمل عتاد أو تحمل أي شيء يدعم هذا الكيان الصهيوني المتهالك بحربه على غزة يكون بريئا. ليس هناك من مرور بريء. إذن وتهديدا لمصالحه الاقتصادية الداخلية أيضا، تستطيع أي دولة القيام بمثل ما قام به أنصار الله والحكومة اليمنية البطلة والشعب اليمني الذي فوض قيادة الثورة بالقيام بما يلزم لدعم الشعب الفلسطيني في غزة. هذا على منطلق القانون الدولي. أما بغياب قانون الدولي، لأين كل المجازر تحدث تحت أعين المسمى المجتمع الدولي، بغيابه أو بتعميته عن ما يحدث، سقطت كل معايير هذه القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية وباستطاعة أي شخص أن يدافع عن نفسه. هذا من ضمن شرعة حقوق الإنسان، الدفاع عن النفس ضد أي هجوم. اليمني تعرض لهجوم طيلة 9 سنوات، تعرض لحصار، لدمار، لتجويع، هو يقوم بالدفاع عن مصالحه ومصالح هذه الأمة. إذن كان لابد من هذه العمليات العسكرية اليمنية ضد كل ما يتعرض لشعب غزة، كل ما يتعرض للشعوب المخورة في منطقتنا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا بكم من جديد. مراوغة أمريكية جديدة يفاجأ بها العالم اليوم لاستغلال المبادرة اليمنية لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية من خلال منع تردد السفن الإسرائيلية وغيرها من السفن التي تخدم المصلحة العدوانية الدموية في غزة. وأعلنت الولايات المتحدة أواسط ديسمبر كانون الأول 2023 إنشاء التحالف الأمني البحري الموصوف بحارس الازدهار الذي ضم 12 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وسيشيل. إن الهدف من هذا الحلف الفاشل هو صرف الأنظار عن حرب الإبادة وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد سكان غزة، والتي بددت السمعة الأمريكية ومرغت أنف الصهاينة في أروقة محكمة العدل الدولية، وكشفت للعالم زيف الدعاية الأمريكية. وتحاول واشنطن من خلال هذا الحلف ترميم سمعتها العالمية المتآكلة. أعزائنا الأفاضل، حول تداعيات استهداف صنعاء للمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، برأيكم ما هي تداعيات استهداف صنعاء للمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر؟
المصالح الإسرائيلية تضررت بالكامل، منع مرور أي سفينة إسرائيلية أو أي سفينة تذهب بالمواد التموينية أو المواد اللوجستية للكيان الإسرائيلي تضررت بالكامل. لذلك رأينا هذا الممر البري الخانع من بعض الدول العربية لإنقاذ نتنياهو وحكومته المتطرفة من الغطس أكثر في وحل غزة ومن الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الصهيوني بمد هذا الجسر من تركيا، من بعض الدول الأوروبية لميناء أحد الدول العربية، ومن ثم إجهال الكيان لكي يقف على قدمه، لأنهم يعرفون بزوال هذه الكيان سوف تزول هذه الممالك المؤسسة من الرمال والمؤسسة على ظلم وسرقة ومقدرات الشعوب العربية لصالح الاستكبار العالمي. هذه التداعيات كانت خطيرة جدا على العالم برمته، وضعت الدولة اليمنية الحديثة على الخارطة السياسية بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: عسكرة المياه هل تخفي حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة؟ أعزائنا المستمعين، بالنسبة إلى مشاركة البحرين وسيشل الدولتين الصغيرتين في الحلف، فيمكن أن يعزى ذلك إلى أن البحرين تقع فيها قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وأن سيشل توجد فيها محطة أمريكية للتحكم في الاتصالات الدولية والقواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي والأقاليم المحيطة به. وتأتي التداعيات الاقتصادية على دول إقليم البحر الأحمر في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات جراء الحرب الروسية الأوكرانية والآثار السيئة المتبقية من جائحة كورونا كوفيد-19. فحتى الآن لا تزال صنعاء تتعامل مع السفن التجارية بانتقائية، حيث تركز على السفن ذات صلة بتل أبيب. لذلك فإنه ما عدا إسرائيل ومصر لم تتأثر كثيرا دول الإقليم بما فيها موانئ الحديدة. أعزائنا الأفاضل، حول الوحش الإسرائيلي تزامنا مع العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، هل يبقى الوحش الإسرائيلي طريقا؟
تداعيات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن هي بسيطة جدا، هي كانت لحفظ ماء وجه هذه الإمبراطورية الأمريكية الكبرى التي بدأت تتهاوى منذ صعود القطب الروسي أو القطب الاقتصادي الصيني وأحلال الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط، كما تجلت في بعض المصالحات بين الدول الكبرى في الشرق الأوسط. الأمريكي يريد الدخول مجددا إلى هذه الدول، كما خرج عند انهزام داعش أمام الحشد الشعبي والحرس الثوري وحزب الله وكل المقاومات في العراق وسوريا. إذن هذا عدوان كرتوني، هو دمر المدمر، 73 غارة على مناطق مدمرة، هي أصلا مدمرة، هي لحفظ ماء الوجه ولإيصال رسالة لمن يهمه الأمر بأن أمريكا ما زالت قائمة وواقفة رغم كل التهشم لصورتها في البحر الأحمر وفي حرب روسيا على أوكرانيا. هي استخدمت الوقود الأوروبي والشعب الأوروبي خدمة لمصالحها، لكن هناك شعب يرفض هذا الذل وهذا الهوان بوجه العتوه والعتو الأمريكي والبريطاني. هذا الشعب هو دول المحور، يرفض هذا التدخل العسكري، لذلك قام برد فعل قوي جدا باستهداف هذه السفينة الأمريكية التي أحرقت بالكامل. أما الرد سوف يكون مختلف وسوف يكون خارج عن المألوف، لأن الشعب اليمني لا يسكت على الضيم رغم كل الرسائل الدبلوماسية الأمريكية لحزب الله أو للعراق أو للجمهورية الإيرانية عبر وسطاء أم يكمح جماح اليمني، لكن الجواب كانت هي إرادة يمنية خالصة منبعة من الشعب اليمني الصامت طيلة هذه العدوان، وهو لم يسلم سابقا، فكيف الآن وغزة تتعرض للإبادة، لإبادة الجنس البشري؟ هذا الوحش الإسرائيلي لم يبقى طليقا، هم يريدون أن يبنوا له سلما للنزول، خاصة نتنياهو الذي أودى بهذا الكيان إلى نهايته التي نعرفها جيدا، لكنه سرع بها. لذلك هناك حملة عالمية لعزل هذه الحكومة الطريفة التي كانت سببا بطوفان الأقصى والتي كانت سببا بتعجيل انهيار هذا الكيان.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا دكتور علي عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، وشكرا لحضوركم معنا دكتور.
أعزائنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان عسكرة المياه هل تخفي حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الردى حتى مديني قد دعا للجهاد وللفداء رماه إني زاحف للخلد لن أتردد رباه فلترضى علي إذا سقطت مهددا فالموت ليس يخيفني دنايا أن أستشهدا رباه فلترضى علي إذا سقطت مهددا فالموت ليس يخيفني دنايا أن أستشهدا رباه ديني رباه ديني رباه ديني رباه ديني رباه ديني قد دعاني للجهاد رباه ديني قد دعاني للجهاد
Oh.